بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كان كلامنا في الشرط الجزائي، وقلنا أن الشرط الجزائي في الفقه الغربي هو عبارة عن اتفاق على تعويض الضرر، اتفاق على التعويض للضرر الذي أوجده أحد المتعاقدين، أوجده أحد المتعاقدين، فلا بد من وجود ضرر أولا، وأن هذا الضرر أوجده المتعاقد بتعديه أو تقصيره، متعدي أو مقصر فهو ضامن. فالشرط الجزائي اتفاق على تقدير هذا التعويض عن الضرر، فلو لم يكن هناك ضرر أصلا لا يستحق المشترط الشرط الجزائي هذا التعويض، ضرر ماكو. فلو أثبت المدين عدم الضرر بتأخيره إعطاء السلعة فيسقط الشرط الجزائي، يسقط الشرط الجزائي. طيب الآن احنا قلنا من اين نشأ الشرط الجزائي في الفقه الغربي، من اين نشأ، كيف جاء الشرط الجزائي، متى وجد الشرط الجزائي في القوانين الوضعية. هنا الدكتور السنهوري في نظرية العرض يذكر مبدأ نشوء الشرط الجزائي، يقول كان القانون الروماني أمينا على قاعدة تقتضي لأن العقل لا ينشئ حقا للغير، العقد بيني وبينك لا ينشئ حقا للغير، العقد ينشئ حقا لي والعقد ينشئ حقا لك، أما العقد ينشئ حقا للغير هذا باطل في الفقه الروماني في القانون الروماني. فإذا اشترط متعاقد لمصلحة غير طرف في العقد كان هذا الاشتراط باطلا بمعنى المزدوج، معنى البطلان هذا، يعني أنا من أتعاقد معك وأشترط لمصلحة الغير شيئا، أشترط أنه تعطي لفلان يعني أبيعك البيت بمئة مليون دينار بشرط أن تعطي إلى جيراني نص مليون، فهذا العقد فيه شرط، هذا الشرط أوجد حقا لغير المتعاقدين، قالوا هذا الشرط باطل، هذا الحق لغير المتعاقدين باطل بمعنى مزدوج، يعني شنو؟ يعني هو ذاك الجيران ما يقدر يشتكي على المشتري يقول له جيب النص مليون الذي اشترط البايع لي، فالجيران والغير الذي اشترط لمصلحته شرط لا يتمكن من ان يدعي على المشتري دعوى يطالبه بالنصف مليون دينار، لانه لم يكن طرفا في العقد، هذا الجيران لم يكن طرفا في العقد. طيب المشترط وهو البايع الذي اشترط ايضا لا يجوز له ان يدعي، يقول له اعطي نص مليون الى الجيران، ما يقدر يدعي لما اشترط للغير، لان هذا الذي اشترط له هذا الذي اشترط لم يشترط لنفسه، هذا الذي اشترط او اشترط لم يشترط لنفسه، او هذا الذي اشترط لم يكن لي انما كان للجيران، فلا تجوز للمشترط المطالبة، لا يجوز للمشترط له المطالبة، وهذا معنى ان الشرط لا يجب تنفيذه على المشتري. فالمنتفع بانشاء حق للغير بواسطة الشرط، أنا المنتفع لما أقول بعتك البيت مليون دينار عراقي بشرط أن تعطي للجيران نصف مليون، أنا يسموني منتفع بإنشاء حق للغير بواسطة الشرط. أنا ما أستطيع أن أطالب، هل مشروط عليه؟ أقول له أبطي نصف مليون، قلت إيش عليك؟ هذا الحق إليك؟ قل له لا. قال إذا مو إليك أنت إيش عليك؟ قال الطالب. هو ذاك الجيران يجي طالب يقول طيني النصف مليون الذي اشترطه البايع عليك لي. يقول له أنت إيش عليك؟ أنت طرف في العقد؟ يقول لا. قل له روح على شغلك، أنت مو طرف في العقد. هذا معنى أن العقد إذا أوجد شرطا للغير يكون الشرط للغير باطلا، بمعنى أنه لا يجب على الغير تنفيذه، المشتري لا يجب تنفيذه، لا يقدر الأجنبي الذي اشترط له الشرط أن يطالب لأنه ليس طلبا في الحق، لا يستطيع المشترط أن يطالب لأن الحق ليس له، ليش يطالب به؟ الحق مو لك، انتش عليك اشترط الحق للغير، انتش عليك. إذن هذا معنى ما قاله القانون الروماني أن العقد لا ينشئ حقا للغير، يعني إذا وجد عقد وفيه حق للغير بواسطة شرط هذا الشرط لا يجب الوفاء به ولا يتمكن من شرط له أن يطالب بتنفيذه لأنه ليس طرفا في العقد، ولا يتمكن الشارط الذي هو طرف في العقد أن يطالب به لأن الحق ليس له. طيب هذا ما ذكره القانون الروماني. الدكتور التنهوري يقول وجد ضرورات حياتية عملية دعت إلى الخروج على هذه القاعدة. مثلا إذا كنت أنا مدينة لشخص في لندن مثلا وبعت بيتي هنا في العراق عليك، أريد تحويل المبلغ إلى الدائن الذي في لندن، أنا مدين بعت عينا هنا، أريد أن أشترط عليك أيها المشتري أن تحول المبلغ إلى الدائن وهو في بلاد أخرى سدادا لديني. هذا الشرط أوجد حق الغير وهو أن الفلوس تروح إلى ذاك الدائن الذي في لندن، هاي أولا وجدت هذه الحالة. ثانيا ولد عند أب كبير يريد أن يؤمن له راتبا ما دام حيا، ولد يريد أن يكفل لأبيه إيرادا طول حياته فيريد أن يبيع شيء ويشترط أن الثمن يعطى لأبيه كراتب شهري طول حياته ما دام حيا، هذا هو ثمن ما باعه. في هذين المثالين توجد مصلحة للمشترط، مصلحته، وتوجد مصلحة للغير، توجد مصلحة للمشترط لمصلحة الغير مادية، مصلحة إلي أنا البايع، مصلحة مادية يوفون ديني في لندن يوفون ديني، ومصلحة أدبية إلي لأنه كفلت لأبي مرتبا شهريا طول حياته، هاي مصلحة أدبية مو مادية. القانون الروماني يقول الحاجات الغربية هكذا تقول، لكن المانع من هذا الشرط أن أبيع بيتي وأشترط على المشتري أن يحول إلى لندن، أو أبيع بيتي وأشترط أن يكون الثمن إيرادا شهريا لوالدي طول حياتي، المانع هو القاعدة المتقدمة في القانون الروماني التي تقتضي وتقضي بأن العقد لا ينشئ حقا للغير. هنا فكروا في الشرط الجزائي، إذا فكروا في الشرط الجزائي مع البقاء على تلك القاعدة، كأن القاعدة مقدسة لا يمكن الخروج عليها. شو نحن عندنا قواعد مقدسة ورد فيها نص شرعي لا يمكن الخروج عليها لأنها من الوحي، هم هم عندهم القانون الروماني مقدس ما يحاولون يطلعون عنا بسهولة. هنا أوجدوا قاعدة الشرط الجزائي مع البقاء على تلك القاعدة أن العقد لا ينشئ حقا للغير، فقالوا بجواز أن ينشئ المتعاقد المشترط لمصلحة الغير ينشئ المتعاقد حقا له، يشترط المتعاقد اللي يريد ان يشترط لمصلحة الغير ينشئ حقا له وهو طرف في العقد. اذا انشأ حق له فهو طرف في العقد. هذا الحق لازم الوفاء. هذا الحق هو ان يضع شرطا جزائيا يستوفيه من المشتري اذا لم يقم بما تعهد به. انا من بعت البيت قلت لو ابيعك البيت ب100 مليون دينار بشرط ان تتعهد بان تحول المبلغ الى دائني في لندن، قال نعم قبلت، فانا اشترطت عليه وهو قبل الشرط. فاقول ان لم تفي بهذا العقد مع الشرط اخذ منك شرطا جزائيا 10 ملايين دينار اشترط شرطا جزائيا. هذا هو الشرط بعد الي، هذا يجب عليه الوفاء. فاحتالوا على نفوذ الشرط لاجل الغير بايجاد الشرط الجزائي الذي هو شرط لي وحق لي. فهذا المشتري بين امرين، اما ان يفي بما جعلته حقا للغير وهو ان يحول الفلوس الى حوالي 100,000 دينار مثلا حتى لا يقع في الشرط الجزائي. اذا ما حول يجب عليه ان يدفع الشرط الجزائي الي. فهنا هذه حيلة، الشرط الجزائي هو ما تعاقد عليه المشترط اصلا كأنه هذا الشرط الاصلي، وجعله معلقا على شرط عدم قيام المشتري بما تعهد به. فأكو شرطين، الشرط الأول بعتك البيت 100 مليون دينار بشرط أن تحوله إلى الدائن مالكي في لندن، هذا شرط أول. فإن لم تقم بما تعهدت به من العقد والشرط تدفع لي 10 ملايين دينار، هذا شرط ثاني. كأن هذا الشرط الثاني هو الأصل، مو ذاك هو الأصل، مو ذاك تحويل المال إلى لندن هو الأصل، هو في الشرطين. هذا في الحقيقة قلب للواقع، هما ملتفتون أن هذا قلب الواقع، لأن الشرط الجزائي ليس هو الأصل، الأصل ذاك أنه يحول المبلغ إلى لندن إلى الدائن، ذاك هو الأصل. لكن انا راح اقلب الحقيقه واجعل الشرط الاصلي هو الشرط الجزائي، الشرط الاصلي هو الشرط الجزائي. هذه الحيله اوجدوها لاجل ان يصلوا الى ماربهم من تامين احتياجاتهم مع البقاء على القاعده الرومانيه والقانون الروماني. فوجد الشرط الجزائي بهذه الحيله ان العقد لا ينشئ حقا للغير. فهنا يردون ان هذا العقد ينشئ حقا للدائن، فلوس الدائن توصل اليه، فلوس الدائن هذا حقه، فلوس الدائن توصل. فارادوا ان يوجدوا حقا للغير. ابويا اريد المرتب الى طول حياته، فابيع عن شيء اجعل الثمن هو مرتب لابي طول حياته، هاي احتياجات. لكن القانون الروماني ما يرضى، يقول هذا العقد انشأ حقا للغير. فاجوا اشترطوا الشرط الجزائي كحيلة، خلوا الشرط الجزائي هو الاساس، يشترط الشرط الاول ويشترط الشرط الثاني. اذا لم تعمل بالشرط الاول تدفع لي شرطا جزائيا، هذا الشرط بعد الي اوجد حقا الي فيجب الوفاء به. فالمشتري لاجل ان لا يقع في الشرط الجزائي راح ينفذ الشرط الاول الذي ليس واجبا عليه حسب القانون الروماني، مو واجب عليه، باطل يعني مو واجب عليه، يعني اذا ما سواه ما حد يقدر يلزمه، لا المشترط له يقدر يلزمه، لا المشترط يقدر يلزمه، المشترط إليه ما يقدر يلزمه، يقول أنت خارج عن العقد عليك روح على شغله. المشترط ما يقدر يلزم المشروط عليه، يقول هذا الحق مو إليك للغير، أنت ايش عليك، أنت روح على شغله. فهنا أوجدوا شرط ثاني وهو الشرط الجزائي حتى يلتزم المشتري بالشرط الأول. فقالوا أن الشرط الأساسي هو الشرط الجزائي، وهذا قلب للواقع. فإن الشرط الأساسي هو الشرط الأول، إيجاد حقل الغير، وهذا شرط ليس أساسيا ليس أصليا، فوجد الشرط الجزائي. الآن هذه القضية في إيجاد الشرط الجزائي احنا نناقشها. نقول أولا الفقه الإسلامي هو يختلف عن القانون الروماني، أقر وأمضى العقود العرفية بقوله أوفوا بالعقود، وذكر حديث المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم، فأوجب على المتعاقدين الالتزام بالوفاء بالعقد وبكل شرط ذكر في متن العقد إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة. كل الشروط يجب الوفاء بها سواء كانت لمصلحة المتعاقد هذا الشرط أو كانت لمصلحة أجنبيين، الشرط يجب الوفاء به سواء كان لمصلحة المتعاقد أو كان لمصلحة من هو خارج عن العقد. فلم يقبل الفقه الإسلامي تلك النظرية الضيقة القائلة بأن العقد لا ينشئ حقا للغير، لا، العقد ينشئ حقا للغير. هذا فرق أساسي بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني. إذا يستطيع المتعاقد حسب فقهنا أن يطلب من المتعهد والمشتري تنفيذا عينيا لالتزامه، يقول أنا اشترطت عليك أن تحول المبلغ إلى لندن إلى الدائن فألزمك بهذا، ما تنفذ أقاضيك أشتكي عليك عند القاضي يلزمك بهذا الأمر، ما تعمل لي خيار الفسق. فالذي أنشأ حقا للغير يستطيع أن يجبر المشترط عليه في تنفيذ الشرط، إما هو يجبره إذا عنده قوة، ما عنده قوة يذهب إلى المحكمة، المحكمة تجبره، هذا شرط في متن العقد يجبره فيه، ما يعمل خيار فسخ موجود، خيار فسخ موجود. طيب ثانيا لو سلمنا القاعدة الرومانية، فلنفترض أنه سلمنا القاعدة الرومانية بأن العقد لا ينشئ حقا للغير، فلماذا يقال بأن الشرط الذي يشترطه المتعاقد لمصلحة الغير لا يجعل له حقا في مطالبة المشروط عليه؟ افرض العقد هم يمشي يقول فنحاسبهم العقد لا ينشئ حقا للغير، طيب العقد لم ينشئ حقا للغير، هنا الحق للغير من العقد اجى او من الشرط؟ اشترطت عليها، فالحق للغير جاء من الشرط. افترض ان هاي القاعدة الرومانية والقانون مقدسة لا تطلعون عليها، العقد لم يوجد حقا للغير، الشرط اوجد حقا للغير، فلو سلمنا القاعدة الرومانية القائلة بأن العقد لا ينشئ حقا للغير، لماذا يقال الشرط الذي يشترطه المتعاقد لمصلحة الغير لا يجعل له حقا في مطالبة المشروط له بتنفيذ الشرط؟ إن الشرط أوجد حقا للغير مو العقد. العقد بعتك البيت بمليون دينار، انت قلت خبرت بدك بشرط، بعدنا ما بشرط أن تحول مبلغ، فالذي اوجد حقا للغير العقد او الشرط الذي في العقد؟ الشرط. العقد اللي تقول لا ينشئ حقا للغير هذا شرط، فلماذا الشرط لا ينشئ حقا؟ هل عندكم قاعدة رومانية تقول بان الشرط لا يوجد حقا للغير؟ فان لنا ان نقول ان هذا المتعاقد قد اشترط هذا الشيء اخر، ان المتعاقد ما ليش تقول هذا انشأ حقا للغير، هذا اشترط حقا لنفسه، انا انتفع بهذا الشرط، انت من تحول الى الدائن مو براءة ذمتي، اذا هذا الشرط الي، صحيح ذاك هم ينتفع وصل ماله اليه، لكن انا هم ما انتفعت براءة ذمتي. هاي مناقشة ثالثة، هاي مناقشة ثالثة، هذا المتعاقد اشترط شرطا لنفسه ايضا، فهذا فيه فائدة مشتركة، هذا الشرط للدائن وصل ماله إليه فرد فائدة إلي برئت ذمتي من الدين. بالنسبة إلى المثال الثاني أنه أنا أجعل مرتب لأبي. هذا عبروا عنهم بالشرط الأدبي، كأنه عدهم أن الأب لا تجب نفقته على الإبن، لا تجب. فالإبن لما يخلي له راتب شهري هذا شرط أدبي، هذا شرط أدبي مو واجب عليه أن يسوي له مرتب باعتبار نفقته على الإبن، هذا شرط أدبي. طيب هذا الشرط الأدبي خلق ابنه، سأفرض الابن واجب عليه أن يعطي نفقة الأب كما في فقهنا، هذا الشرط الأدبي ما بي فائدة للمشترط. أخر أنتم مسيحيين، لما مسيحيين يعني تؤمنون بالله، يعني تؤمنون بالثواب، تؤمنون بالعقاب، أخر هذا ما بي فائدة. أفرض أبويا واجب عليه النفقة، أنا من أسوي له مرتب شهري، أخر هذا مو بر مو إحسان مو بي ثواب، اذا هذا انتفاع لي، ترى انه انتفاع لمن؟ للاب. فاذا هذا انتفاع لي فانا اقدر الزمه بهذا الشرط لانه اوجد انتفاعا لي، ثوابي ثوابي، هذا نوع انتفاع المشترط حسب النظريه الاسلاميه وحتى النظريه المسيحيه او اليهوديه الذي يعتقدون بوجود الله وبوجود الاخره والحشر والنشر، فيجازون على ما عملوا. اذا هذا فيه فائدة إليه، هذا شرط للمتعاقد ايضا، اذا استطيع انا ان اقاضيه والزمه بتنفيذ هذا الشرط لانه فيه نفع إليه، افرض هذا النفع ادبي ثواب. يعني بعبارة اخرى، ان شرط تحويل الثمن الى لندن لسداد دين البائع هو شرط للبائع وهو احد المتعاقدين، وان كان فيه منفعة علما الى الدائن حصل على ماله، كما فيه منفعة للغير وهو المدين برئت ذمته. فلئن كان لا يجب على المشتري ان ينفذ التعهد الذي تعهد به للغير الخارج عن المتعاقدين، فإنه يجب عليه أن ينفذ التعهد الذي تعهد به لمن كان في العقد وهو البائع الذي هو مدين لذلك الدائن في لندن، لأنه فيه إبراء الذمة. وكذا الأمر يقال بالنسبة إلى من يريد أن يجعل مرتبا شهريا بأبيه طول حياته، فإنه فيه منفعة أدبية، إن لم نقل أنه يجب على الإبن أن يعطي نفقة الأب، ولا قلنا يجب على الإبن أن يعطي نفقة الأب صار منفعة مادية، صار منفعة مادية للإبن بعد خلص من إعطاء الأب النفقة، هاي مصلحة إلى مادية مو أدبية. إذا قلنا لا يجب على الإبن أن يعطي نفقة أبيه فالمصلحة التي يحصل عليها أدبية ثواب، إذا قلنا لا يجب على الإبن أن يعطي نفقة أبيه فبهذا الشرط حصل على منفعة مادية بعد ما يبطي نفقة أبوه، فهذا الشرط له مصلحة له، هذا الشرط له مصلحة له. طيب ثالثا أو رابعا، المنتفع بهذا الشرط وإن لم يكن متعاقدا وهو الجيران يكون له حق قد نشأ من الشرط الذي وضع في متن العقد، أصبح له حق، حق مو من العقد، من الشرط. فلئن كان العقد كما تقول النظرية الرومانية لا يوجد حقا، لكن هذا الحق أوجده الشرط، هذا ذكرناه فيما تقدم، فلماذا لا يكون معتبرا؟ هذا ذكرناه فيما تقدم، إذن هذا لا يتصادم مع النظرية الرومانية. طيب هنا احنا عندنا في فقهنا يجب على الابن ان يعطي لابيه مرتبا شهريا اذا لم يكن غنيا، وحينئذ سوف يتحول هذا الشرط في فقهنا الاسلامي الى شرط مادي ليس ادبي وفيه منفعة مادية للابن حتى يتخلص من النفقة التي تجب عليه في كل يوم يوم. إذن لا حاجة في الفقه الإسلامي كما حصل في الفقه الروماني والفرنسي من الالتفاف على قاعدة ليس لها مبرر أن العقد لا ينشئ حقا للغير. من أين جاء هذا؟
فالفكر الثاني من الأول قال إن العقد ينشئ حقا للمتعاقدين كما ينشئ حقا للغير، ويجب تنفيذ هذه الشروط التي اشترطت في متن العقد إما بقوة الموجب أو بقوة المحكمة، فإن لم يتمكن له حق الفاس. طيب، إذا هذا عرفنا إلى هنا كيف نشأ الشرط الجزائي في الفقه الغربي، وناقشنا هذه الطريقة التي أوجبت نشوء الشرط الجزائي. الآن نرجع إلى كلامنا. الشرط الجزائي تقدير لتعويض الضرر الذي حصل في الخارج نتيجة تعدي أو تقصير المدين. المدين تعدى أو قصر فوجد ضرر على الطرف الثاني، فالشرط الجزائي تقدير لتعويض ذلك الضرر. ما هو الضرر الذي يعوض عنه؟ ما هو الضرر الذي يعوض عنه؟ هنا أكو ضرر ينشأ من التقصير، وهو الفعل الضار يقصر، هذا يقصر المدين يقصر بحيث يفعل فعلا ضرريا، يسموها مسؤولية تقصيرية، الضرر من المسؤولية التقصيرية، فعل المتعاقد فعلا ضارا فيكون مسؤولية تقصيرية. ومرة لا يتخلف عن بنود العاقد، يتخلف بنود العاقد يسلم المبيع في اول رمضان، ما يسلمه في اول رمضان، يسموها مسؤولية تعاقدية. فمسؤولية المدين الذي يجب عليه ان يسلم لي العمارة او يسلم الي البضاعة، مرة يعمل فعلا ضارا فهو مسؤول مسؤولية تقصيرية مقصر، مرة يتخلف عن بنود العقد يسموها مسؤولية تعاقدية. فالتعويض عن الضرر، هذا الضرر سواء كان في المسؤولية التقصيرية وهو الفعل الضار، او كان في المسؤولية التعاقدية التخلف عن بنود العقد، هذا نعم هذا مقبول انه هذا متعدي، اما يفعل فعلا ضارا فهو متعدي، او لا ينفذ بنود العقد فهو مقصر. يعني هاي الالفاظ الموجودة في القانون موجودة عندنا لكن بتعبيرات اخرى. اذا فعل فعلا ضارا قل تعدى علي، اذا قصر عن بنود العقد نقول قصر، تعدي وتقصير، التعدي يوجب الضمان التقصير يوجب الضمان، فالضرر الناشئ من التعدي والتقصير ما يقولون مسؤولية تقصيرية مسؤولية تعاقدية، هو الضرر الناشئ من التعدي والتقصير يوجب الضمان، هذا مكلف. لكن هذا الضرر القانونيين يقولون عندنا ضرر مالي وعندنا ضرر أدبي، فليعوض الضرر المادي وليعوض والذي يعوض الضرر الأدبي أيضا. ثم ما لحقني من خسارة، هاي الضرر المادي ما لحقني من خسارة، وما ما فاتني من كسب، هذا يسموه ضرر. فيراد من الضرر في الفقه الغربي الضرر الذي يكون ماديا وأدبيا، سنجي نشرح الضرر الأدبي شنو، وما فاتني من خسارة أو ما لحق بي من خسارة وما فاتني من كسب، ما فاتني من كسب قلن هم ضرار هم ضرار. فالضرر الذي يعوض في الفقه الغربي أربعة أشياء، ضرر مادي وضرر أدبي. ضرر أدبي يعني سمعتي اتوهنت، شرفي مثلا اهين، سمعتي نزلت في المجتمع، هذا يسمى ضرر ادبي. ومره ضرر مادي، اموالي نقصت فليعوض الضرر المادي والضرر الأدبي. ثانيا، ما لحق به من خسارة، أي ما لحق به من خسارة هو الضرر المادي، وما فاتني من كسب، كان يمكنني أن أكتسب ما اكتسبت، هذا هم يسموه ضرر. نحن هنا لنا وقفتان، أولا الضرر الأدبي لا يعوض، لا يعوض. ثانيا ما فاتني من كسب ليس ضررا، بل زال النفع، زال النفع مو ضرر. فلنا مع الفقه الغربي الذي يصرح في قوانينه بأن الضرر الذي يعوض هو المادي والأدبي، وسواء ما لحق به من خسارة أو ما فاتني من كسب، لنا معه وقفتان، نشرح الضرر الأدبي ثم نقول بأن الضرر الأدبي لا يعوض، نعم ضرر لكن لا يعوض، وأن الذي فاتني من كسب ليس ضررا، بل عدم النفع، وعدم النفع ليس ضرر فلا يعوض. يحسن السلام عليكم، غدا إن شاء الله.